السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الصحيح أن عيينة بن حصن الفزاري قال للحر بن قيس: لك وجه عند هذا الأمير، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستأذن لي عليه. فاستأذن عمر لعيينة، فاستأذن الحر لعيينة على عمر، يعني أن يدخل على عمر. فلما دخل عليه عيينة قال: هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. والله ما تعطينا الجزل، يعني العطاء النائل الجميل الكثير، ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه، فقال له الحر: مهلا يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فما تجاوزها عمر حين تلاها الحر، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. الأثر ده فيه فوائد كثيرة جدا، لكن الوقت لا يتسع إلا للمرور على قليل منها. فمن ذلك عيينة بن حصن، هذا من الأعراب الذين كانوا يعني يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وكان من يعني الأعراب المعروفين بالجفاء والغلظة. فاستأذن على عمر رضي الله عنه ليكلمه، و تكلمه مع عمر بهذه الطريقة دليل على ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الحلم، لأن العيينة لو كان يعلم أن عمر يبطش بمن ينتقد أو يكلم أو يغلظ في المقال، لما جرؤ ولما جسر على أن يقول هذه المقالة الشنيعة. فيه دليل أيضا هذا الأثر على أن الشخص مهما جود عمله وأتقن في مهمته وبالغ في يعني تحري الدقة في وظيفته، فلن يرضي جميع الناس. لا يمكن أن يرضى عنك جميع الناس أبدا، فرضى الناس غاية لا تدرك. فاجعل همك ومدار أمرك على إرضاء الله عز وجل. عمر الذي هو مضرب المثل في المعدلة والإنصاف والأخذ بالحق من الظالم، عمر رضي الله عنه الذي عقمت النساء أن يلدن مثله بعده، يوجه له هذا الكلام ويقال له هذا النقد والسباب الغليظ: هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فلم يكن عيينة هذا راضيا عن قضاء عمر رضي الله عنه وسيرته، ولا يضر عمر ذلك، لا يضر عمر ألا يرضى عنه عيينة ولا عدد الحصى مثل عيينة، لأن عمر قد أرضى ربه تبارك وتعالى، وقد قام بما يجب عليه، وجعل مدار أمره على مرضات الله تبارك وتعالى، فلا يضره سخط من سخط أو رضي من رضي. وهكذا أنت فلتكن، لا يهمك إلا أن ترضي ربك عز وجل، فلا تجعل للناس عندك وزنا، ولا تقم لهم في ميزانك أدنى حساب، بل هدفك فقط هو أن ترضي الله تبارك وتعالى. فإذا أرضيت الله فالسعادة والهناء والبشر والفرح وما شئت من الخيرات تقبل عليك تترى. فيه دليل على عناية السلف رحمهم الله بالقرآن، وكيف أنهم كانوا يستدعون التذكر و الاعتبار والاتعاظ به كلما عراهم أو دهمهم خطب. هكذا الحر لم يجد غير كتاب الله عز وجل لينهى به عمر رضي الله عنه عن إمضاء غيظه في عيينة. فالقرآن كان شأنه عظيما عندهم رضي الله عنهم، فكانوا يتسلون به في المصائب ويتواصون به في المهمات، ويجعلونه دستورا يقفون أثره وينحون وفق توجيهاته في قليل الأمور وكبيرها، لا يسيرون إلا على وفق هدي من كتاب الله عز وجل. ولذلك لما سئلت عائشة عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فيه أن الغضب سمة بشرية، وأن عمر رضي الله عنه مع ما كان عليه من سعة الصدر غضب من هذا الرجل الذي تعدى عليه وأساء إليه، لأن الغضب سمة بشرية. فليس الشأن في ألا تغضب، لكن الشأن في ألا تمضي غضبك وأن تكظم غيظك وأن تتعامل مع هذا المعتدي المسيء بالحلم والأناة والرفق والتؤدة. فيه يعني في هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه فيما يظهر لم يغضب لنفسه، لكنه غضب لأن هذا الرجل قد تعدى حدود الله عز وجل وقال في مؤمن ما ليس فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال يوم القيامة. فهذا عمر رضي الله عنه غضب لأن الله عصي ولأنه شتم بالباطل، وإلا فلو انتقد عمر بالحق لكان أول رجاع إلى الحق. وهذا معروف في سيرته رضي الله عنه في الأثر الحسن حين نهى عمر عن إغلاء صدقات النساء والمبالغة في مهورهن، قالت امرأة ليس هذا لك يا أمير المؤمنين، فإن الله يقول آتيتم إحداهن قنطارا، فقال كل الناس أفقه من عمر. وقال أصابت امرأة، أو روي عنه أنه قال أصابت امرأة وأخطأ عمر، أو كما روي عنه رضي الله عنه، والأثر حسنه ابن كثير. فلو انتقد عمر بحق لكان أول رجاع إلى الحق، ولكن إنما غضب رضي الله عنه لأن هذا المتكلم تكلم بباطل وقال في مؤمن ما ليس فيه. فيه فضيلة الإعراض عن الجاهلين، لأن الحر بن قيس قال لعمر وأعرض عن ربنا، بيقول وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين، يعني فعليك أن تعرض عنه. فالإعراض عن الجاهلين ومقابلة إساءتهم بالتغاضي هو أعظم ما يكبت غيظ، يعني ما يكبت جهلهم ويرد بغيهم. فيه فوائد كثيرة، أولها أنه لن يتمادى في جهله، لأنك لو رددت عليه كلمته كلمة فسيرد بكلمتين، وأنت يعني سترد بثلاثة فيرد هو بأربعة، وهو سفيه بل هو معتاد على السفة، والشتائم لا يعجز عنها أحد خاصة مثل هذا السفيه. فأنت تحمي عرضك وتصونه بأن تكف لسانك عن كلمة حتى لا تسمع أضعافها، حتى لا تسمع أضعافها. ولذلك مما يروى عن الشافعي إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته خليت عنه أو فرجت عنه، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. أنت لما ترد عليه كده أنت بتحقق اللي هو عايزه، بتعمل له بغيته، تنيله طلبته حين ترد عليه وتنزل إلى مستواه الدنيء، فحينئذ تحقق له طلبه وسينتصر عليك هو في ميدان السفاهة، لأنه أخبر منك بهذا الميدان. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وقال الآخر إذا جاريت في أمر سفيها فأنت ومن تجاريه سواء. فأنت ترفع بنفسك عن هذه الدنايا وتلك السفاسف، إذا شتمت أو أسيء إليك أو عدي عليك فلا يعني تقابل تلك الإساءة بمثلها، لأنك لن تستطيع مجاراة السفيه في ميدان السفة، بل تغاضى واصفح. وأيضا فإن التغاضي والصفح كفيل بأن يسل سخيمة هذا الجاهل ويزيل عداوته، كما قال الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا الذي جبذ النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه وقال أعطني من مال الله، إن المال ليس مال أبيك ولا مال جدك، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويرفق به حتى رضي وقال جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الخلق العالي، الحلم وكظم الغيظ، والسلف رضي الله عنهم ضربوا فيه أمثلة رائعات. رجل يقول للأحنف: إن قلت كلمة فستسمع عشرا. فقال له الأحنف: وأنت إن قلت عشرا فلن تسمع واحدة. الأحنف بن قيس كان معروف بالحلم وأنه سيد بني تميم وسيد الحلماء. مرة تبعه رجل في الطريق يشتمه والأحنف ساكت، عمال يشتم فيه والأحنف ساكت، حتى وصل إلى ديار بني تميم. فنزل الأحنف من على فرسه وقال: يا ابن أخي، إن كان عندك شيء فهاته، فإني لا آمن عليك سفهاء الحي. بيقول له: لو فضل في جعبتك شوية شتائم اتفضل قولهم، علشان انت لو دخلت جوه والعيال سمعوك صغيرة سمعوك بتشتمني مش هتسلم منهم. فتشوف هذا الحلم ماذا بلغ به. وعمر رضي الله عنه في هذا المثل تغاضى عن عيينة وتجاوز عن إساءته البالغة التي هي في غير محلها: هي ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فقال الحر: مهلا يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فما تجاوزها عمر حين تلاها الحر وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. هذه أهم نقطة، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. أن تتلى عليك الآية من كتاب الله، أو يتلى عليك الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنصاع وتخضع وترجع وتترك ما أنت عليه وتقول: سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عشان كده كان إنكار السلف شديدا جدا على من يسمع آية أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرد ذلك برأيه أو بعقله أو بهواه، أو يعلن ويصرح بأنه لن يستجيب لذلك ولن يخضع له. القصة المشهورة بتاعت عبد الله بن عمر حين حدث بحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، النساء ما تمنعهمش يروحوا المساجد. فقال له ابنه بلال: والله لنمنعهن يتخذنه دغلا، يعني زي ما بيقولوا عندنا في مصر حلوانة في سلوانة، كل ما تعوز تخرج تقول أنا رايح المسجد، جاي من المسجد، راح فين راح المسجد، جاي منين جاي من المسجد. والله لنمنعهن. هذا مع إن يعني عائشة رضي الله عنها نفسها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. لكن سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم إن تسمع الحديث وتقول مش هنفذ، تسمع الحديث وتقول مش هعمل، تقول ده كان لزمن غير الزمن، أصل الدنيا اتغيرت، أصل العقل بيقول. طب أنا رأيي كذا، رأيك إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأيك إيه مع كلام الله عز وجل؟ وربك يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولذلك ابن عمر لما سمعه يقول: والله لنمنعهن، قال: أقول قال رسول الله فتقول والله لنمنعهن؟ أخرج، لا كلمتك أبدا. فما دخل عليه ابنه بلال حتى مات، خاصم ابن الحد ما مات. لأجل ماذا؟ لأجل اعتراضه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن ننصاع لنصوص الوحي وأن نخضع لها، وإلا فابن عباس بيقول لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله فتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعارض لا بقول أبي بكر ولا بقول عمر، تقوم أنت تقول أصل الزمن اتغير والدنيا اتغيرت، وأصل العقل بيقول، وأصل معرفش إيه بيقول، وأصل أنا رأيي كذا، وأصل معرفش إيه، وأصل بينفعش. فنقتدي بعمر في هذه الجزئية: وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. وقافا عند كتاب الله، خلاص يسمع الآية ينتهي، يسمع الحديث ينتهي. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.